الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى نلتقي اليوم مع خلق جديد من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخلق اليوم إن شاء الله هو خلق لولا وجوده في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الأمة كانت تنفض من حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأخبر ربنا جل وعلا في هذه الآية من سورة آل عمران أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي جزء من رحمة الله، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم، تكلمنا عن صفة الرحمة ونحن نتكلم عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كما بينت لولاها لما اتبع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يبدو هذا الكلام عجيبا لمن لم يتدبر الآية، ولكن الآية واضحة. قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله، عاذ الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غليظا، لكن هذا على سبيل الافتراض لبيان قيمة هذا الخلق. هذا الخلق يا إخواني الذي أستطيع أن أقول أنه قد قل، مش هنقول غاب، لأن الخير لا يزال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لكن للأسف فشت الغلظة، أصبحت سمة يعني على كثير من الناس وعلى كثير من المعاملات، مسألة القسوة ومسألة غلظة القلب والتعاملات الخشنة في كل الأحوال أو كل الأحداث اليومية إلا من رحم الله، تجد نوع من أنواع الغلظة، نوع من أنواع القسوة في الكلام. أنا وقفت منذ يعني فترة على خبر غاية في العجب، طفل صغير، والأطفال يخطئون لا شك في هذا، يعني عقولهم لا زالت في طور النمو. هذا الطفل كان يعني والداه قد خرج إلى يعني قضاء بعض الأمور، فإذا بهذا الطفل لما يرجعوا يلاقوه قطع كل المفروشات بتاعه في المنزل، جاب المقص كده وقطع الدنيا كلها. فحدثت وقعة عجيبة جدا ونشرت في الجرائد إن هو والده أول ما جه المنظر بالشكل ده عمل إيه؟ ربط إيدين الولد وعلقه من يديه وتركه هكذا يوما كاملا. فلما عاد في آخر اليوم وجد اليد قد اسودت، عافاكم الله جميعا وحفظ أبناءنا جميعا، لقى الإيد يا أخوانا اسودت، أصابها زي ما بيقولوا كده في الطب غرغرينة. أي قسوة هذه وأي غلظة في هذا القلب؟ المهم الولد ده طبعا بطر ايديه، المسألة يعني ملهاش حل تاني في الطب، بترت اليدان. فإذا به حينما أفاق من المخدر أول كلمة يقولها الولد ايه؟ يا ولدي رجع لي ايدي ومش هعمل فيها تاني. فتخيل لما القلب يسمع هذه الكلمات، قلب خلى من الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما قال الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن لي عشرة من الأبناء لم أقبل واحدا منهم، عمري ما قبلت أحد أبنائي. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أحفاده، فقال: لي عشرة من الولد لم أقبل أحدهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وماذا أفعل برجل قد نزع الله جل وعلا الرحمة من قلبه؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الإنسان لابد إن كان في قلبه رحمة أن تظهر هذه الرحمة على جوارحه، تظهر في معاملاته، تظهر في علاقاته بالضعفاء، في علاقاته بمن يحتاج إلى هذه الرحمة. أنا اتكلمت قبل كده عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السلسلة خالص، احنا بفضل الله تقريبا قربنا على نهايتها، نهاية سلسلة أخلاق النبي، وهي لا تنتهي والله. لو ظلنا نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أعمارا فوق أعمارنا لما أنصفناه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن سنكتفي بعد لقاء أو لقاءين وننتقل إلى سلسلة أخرى إن شاء الله. الشاهد كلمنا في أول السلسلة عن خلق الحنان، وقلنا أن هناك فارق بين الحنان والرحمة. فالرحمة تكون خاصة بالمستحقين لهذه الرحمة. يعني إيه؟ يعني الرحمة زي ما بيعرفوها العلماء يقولوا إيه؟ هي رقة وعطف وشفقة تعتري القلب، ده طبعا في حق المخلوق في حق الناس، صفقة ورحمة أو رأفة تعتري القلب للمحتاج للإنسان أو للمخلوق بوجه عام اللي محتاج للرحمة دي. لكن الحنان أعم أو أخص، معذرة، الحنان أخص، لا يكون إلا بحب. يعني ممكن الرحمة تكون من غير حب، طبعا زي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هنقولها بالكفار، لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، ها؟ رحمة لمين؟ للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب إحنا عندنا أصل شرعي إن المؤمن لا يحب الكافر، قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ها؟ يوادون من حاد الله ورسوله. طب إزاي النبي يرحمهم ولا يحبهم؟ قال لك إن الرحمة دي عبارة عن إيه؟ شفقة للمستحق، لكن الحنان برضو رحمة، لكن لا يكون إلا بإيه؟ إلا بحب. يعني أنت إيه؟ لما تحنو على حد لابد أن الحنان ده يكون مصحوب بنوع من أنواع المحبة والمودة. فقالوا الرحمة أعم، تشمل المؤمن والكافر، تشمل الإنسان والحيوان، تشمل الجميع. وقد تظهر أو لابد أن تظهر كما بينت لحضرتكم على الجوارح. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان له حفيد من ابنته زينب رضي الله تعالى عنها، وتوفاه الله سبحانه وتعالى، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. فقال ابن مسعود وكان حاضرا: يا رسول الله تبكي؟ فقال ابن مسعود: هذه رحمة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. يبقى الرحمة صحيح محلها القلب، لكن لابد أنها بتظهر، تظهر على الجوارح، تظهر في شفقة، دمع الإنسان تأثر لما رأى مشهد مثلا حرث قلبه وأثر هذه العاطفة في هذا القلب. لكن القسوة التي انتشرت الآن هي بعيدة كل البعد عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طالما أوصى بالرحمة، وذكر الرحمة في أحاديث كثيرة لا تحصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وإنه لا ينزع من شيء إلا شانه. هذا حديث في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الإنسان ما عندوش رفق في المعاملة، ما عندوش رحمة ورأفة، وما عندوش حسن معشر، لا يألف ولا يؤلف، هذا حرم الخير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق حرم الخير كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وفي رواية صحيحة: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. يبقى جزاء الله سبحانه وتعالى للرحمة والرفق والرأفة لا يعطيه لشيء مثله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث خطير جدا في شأن الرحمة، والله لو لم يكن في الرحمة إلا هذا الحديث لكفى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. حديث خطير جدا، وأنت لن تدخل الجنة أبدا إلا برحمة من الله. إذا كان خير الخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن نفسه ذلك، قال: والله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من عنده. يبقى إزاي النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل إلا برحمة الله، ولن تكون هذه الرحمة إلا لمن يرحم العباد، إلا لمن يرحم العباد. عشان كده قلت لك الحديث ده يكفي في الرحمة: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يرحم لن يدخل الجنة عياذا بالله. اللهم ارحمنا جميعا يا رب. فالخلق ده إخواني خلق مهم جدا، ولذلك أرجأته لنهايات السلسلة، لنهايات سلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهميته، لأن هذا الخلق من رؤوس الأخلاق. لو وجد هذا الخلق في قلوبنا لتفرعت عنه أخلاق كثيرة. فالراحم يعفو، والراحم يصدق، والراحم يتكرم ويعطي ويتصدق، وكل هذه الأخلاق أو التي ذكرنا كثيرا جدا منها جماعه في الرحمة، فهو من رؤوس الأخلاق. زي ما قلنا قبل كده إن الحكمة من رؤوس الأخلاق، كذلك الرحمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: لا تنزع الرحمة إلا من إيه؟ إلا من شقي، عياذا بالله تعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين شقوا فإيه؟ ففي النار عياذا بالله، الشقاء مثواه إلى النار، الأشقياء إلى النار والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون منهم جميعا. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفة هؤلاء الأشقياء أنهم إيه؟ تنزع منهم الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أهل الجنة ثلاث، أهل الجنة ثلاث، ذكر منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، لكل ذي قربى مسلم، وذي قربى هنا أي الرحمون بأهل القرابة وبالدم وبالرحم. ولذلك اشتق الله سبحانه وتعالى للرحم اسما من أسمائه، فالرحم من الرحمة ومن الرحمن والرحيم، اشتق لها الله سبحانه وتعالى لأن الرحمة بالأقارب أولى وأهم من أي رحمة. والرحمة كما أقول لا تختص بهم فقط، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده كده: لن تؤمنوا حتى ترحموا. قال يا رسول الله كلنا يرحم، كل واحد أو أغلب الناس هتلاقي في جانب رحمة في قلبه، رحمة بولده مش كده، رحمة بوالديه بوالدته، غالبا هتلاقي في حد في حياته بيرحمه، صح؟ صعب قوي اللي نزعت منه الرحمة بالكلية. فقالوا يا رسول الله كلنا يرحم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس رحمة أحدكم بأخيه، ولكن رحمة الناس، رحمة الناس رحمة العامة. وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده إن رحمة أهم من الحنان وأعم، إن رحمة تكون للجميع. مش دايما بنشوف دلوقتي إنسان طائع تلاقيه يقصو على العصاة، يقصو على من يرتكب بعض الأثام، تلاقيه هو بيعامل مثلا مدعو أو بيوجه أو بينصح. احنا اتكلمنا قبل كده في خلق النصيحة، وكيف كانت النصيحة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت نصيحة بإيه؟ برحمة. وهذا هو الفارق بين الذي ينصح ليتكبر، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليستعرض، وبين الذي ينصح ليغير، وبين الذي ينصح بحب، وبين الذي ينصح بصدق وهو ينصح وفي قلبه رحمة. فتكون النصيحة عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلام رقيق يأخذ بالقلب إلى الله جل وعلا. ولذلك خلق النصيحة يعم المؤمن ويعم الكافر، ليس كما نرى الآن تلاقي الشاب خلاص لسه ملتزم مما بقالوش شهر ولا شهرين وتلاقيه يبدأ يرجع بيته يعنف هذا ويقصو على والده ويقصو على والدته، وأنتم عصاة وأنتم مقصرون وأنتم كذا. أين الرحمة في هذا؟ أين الرحمة في هذه العلاقات؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أن أمه لم تكن قد أسلمت، ومع ذلك استأذن ربه أن يزور قبرها وأن يستغفر لها، فأذن الله سبحانه وتعالى له أن يزور القبر ولم يأذن له في الاستغفار. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل من شدة رحمة النبي سمي بنبي الإيه؟ بنبي الرحمة. وأخبر الله أنه ما أرسله إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من صفته أنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي نعرفها فيه والتي في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، في كل مواقفه، في كل تعاملاته مع الكافر والمؤمن، مع الضعيف والقوي، في كل المعاملات كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة. مع الكفار تلاقي نماذج كثيرة جدا. جاءه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذات يوم بعد أن دفع المؤمنون كثيرا من دمائهم ومن أرواحهم ومن أموالهم ثمنا لقتلهم مع الكافرين، فقال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو على المشركين؟ تدعي عليهم يا رسول الله، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. شوف بقى الرحمة المهداة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. مش دايما بنشوف دلوقتي الله يلعنهم دول الكفار مش عارف إيه، لا، لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لعانا، إنما بعث رحمة للعالمين وليس فقط للمؤمنين. وحديث المشهور حديث نمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه لما أسره النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا مقاتلا قاتل المؤمنين ودفع المؤمنون من دمائهم ثمنا لقتاله، ومع ذلك لما أسره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به؟ هل نكل به؟ هل عذبه؟ أبدا، ما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل ربطه في سارية من سوالي المسجد. لماذا؟ هل هو تعذيبا له؟ هل هو إذلالا له؟ أبدا، بل ربطه ليرى من عبادة المؤمنين ومن أخلاقهم. وفي كل يوم في الثلاثة أيام التي ربط فيها يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ثمامة ما ظنك أني فاعل بك؟ فيقول اسمع إن تقتل تقتل ذا دم، يهدده لو قتلتني أنا لي دم لي عصب سيأتي قومي فينتقم لمقتلي، وإن تنعم تنعم على شاكر. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه. ثم يأتي في اليوم التالي ما تظن يا ثمامة أني فاعل بك؟ وهو يشهد صلاة المؤمنين ويشهد أخلاق المسلمين ويقول نفس الكلمة إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. حتى يأتي في اليوم الثالث فيفك أسره النبي صلى الله عليه وسلم يتركه، فإذا به أول ما يخرج يسارع إلى الاختسام ثم يعود فيشهد الشهادتين. لماذا؟ لأنه رأى من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى من أخلاق المسلمين، لم يشأ أن يسلم وهو أسير وهو مربوط لسارية المسجد، وإنما أراد أن يسلم طوعا، أن يسلم وهو بمحض إرادته بعد أن اقتنع، بعد أن رأى أن هذا دين الرحمة وأن هذا هو نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده حتى اليهود يا أخواني لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يهوديا يموت ووالده معه وهو ينفذ أنفاسه الأخيرة في سكرات الموت، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه وهو يهودي أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع ذلك يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله وأني رسول الله، تنجو يوم القيامة وتدخل الجنة. فقال أبوه، نظر أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقال يا بني أطع أبا القاسم، ما يقولوش محمد أبدا، يقولوا إيه أبا القاسم، لأن محمد فيها لفظ إيه حمد، وهو يعلم ويدعوه للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه دين الحق، ومع ذلك يستكبر هو يقول أطع أبا القاسم. فإذا به قد أخذته رحمة، الأب صحيح يهودي لكن رحم ولده، رحمه مما هو فيه من موت على تكذيب بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم قبضه الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه لي من النار. والله يا أخوانا لو تعاملنا مع الغصاة هذا المنطق، لو تعاملنا مع الناس اللي ما بيجيش تصلي فجر مش نقعد كده نحاكمهم نقول لهم انتوا ايه ده ازاي تنام على صوت، طب عامله برحمة، طب خلي في قلبك رغبة في إصلاحه أن يأتي إلى هذا المسجد، أن يمتلئ هذا المسجد بالناس في صلاة الفجر وكل مساجد المسلمين، يبقى عندك رغبة في نجاتهم وهو ينام عن فريضة، تبقى نفسك أنه ينجو كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجو هذا الغلام فأنقذه الله به من النار. وكذلك يعني نماذج كثيرة جدا من الأسرى ومن الكافرين، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين، تعلمون أن إحدى أمهات المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنقاذا للأسرى ورغبة في عتق رقبهم؟ هي مين؟ حد يعرف؟ جوزها بعد؟ لا مش صفية، بعد غزو بني المصطلق السيدة جويرية رضي الله تعالى عنها، قالت السيدة عائشة ما أدري امرأة أشد أو أكثر بركة على قومها من جويرية. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصر هو وأصحابه على بني المصطلق وأسروا منهم الكثير، ناس كثير قوي أسرت من هذه القبيلة، فأسلم كثير من الأسرى، كثير جدا منهم أسلموا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك فيتزوج السيدة جويرية وكانت من أبناء سادتهم، فإذا بهم بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يتردد في الصحابة نأسر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، ده خلاص بقوا النسائي أصهار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا في هذا اليوم يعتق أكثر من أسرة على يد المسلمين في هذا اليوم ببركة هذه المصاهرة لأسرة من أسرة من قوم كافرين قوم محاربين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت جويرية وتزوجها إذا بهذه الديجة تكون بركة على قومها، دي مش رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له يا رسول الله إن دوسا كفروا بربهم وفشى فيهم الزنا، معاصي كبائر هي وكفار لا يريدون الإسلام، فادعوا الله يا رسول الله على دوس أن يهلكها. الله سبحانه وتعالى
جاي يقول لي يا رسول الله إيه على ده الخلطة فيش فايدة فيهم. دايما كثير من الناس بيتسرع، كثير من الناس بيستسهل، يقول لك خلاص ما فيش فايدة، الناس دي خلاص مش هتلتزم أبدا، هتفضل بعيدة عن الله، عمرها ما تصلي الفجر، مش هتصلي الجماعة، استسهله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختار الرحمة وهو نبي الرحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، وأت بهم. مش بس يسلموا، لا، كان يأتوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفعلا قد كان لا يمر العام حتى تسلم دوس بأكملها، كل القبيلة أسلمت وأتت تبايع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دي بركة يا إخوان، دي بركة الرحمة، مش دوس بس، دوس وثقيف أيضا دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الصحابة بعد إحدى الغزوات، فقالوا: أحرقتنا نبال ثقيف، نبال شديدة علينا، كانوا قوما رماة، أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا، اللهم اهد ثقيفا، وجعل يدعو لهم حتى هداهم الله سبحانه وتعالى وأسلموا جميعا. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين. الكافرين من؟ المحاربين الأقوياء. فما بالكم برحمته بالضعفاء؟ لما تيجي تشوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء تلاقي رحمة عجيبة جدا. كل أنواع الضعفاء تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم، الفقراء، العبيد والأرقاء، الأطفال، النساء، الحيوانات المغلوبة على أمرها، كل أنواع الضعفاء رحمهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. رحم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء. لما جاءه قوم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة كده هو قاعد في المسجد قوم مجتاب النمار. يعني إيه مجتاب النمار؟ يعني جايبين كده جلود رخيصة أو جلود كده لا تلبس، أصلها ما بتستعملش في الملبس، وحطنها كده على وسطهم يستروا بها الايه؟ العورات. حتى الرجل يقول ايه؟ فلا تكاد تستر عوراتهم. الناس اللي جايبينه ده مش قادر انه يستر عورات. فاول ما راهم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، شوف بقى الرحمه على طول ظهرت على الجوارح، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك لما تسمع الحديث دي يعني تسال نفسك لما تطلع دلوقتي من صلاه الفجر تعدي اعزكم الله على مقلب زباله، وتلاقي بعض النساء او بعض الرجال بيجمعوا دوروا على اي حاجه تتاكل في الزباله، بتعمل ايه؟ حالتك بتكون ايه؟ قلبك بيتاثر ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما راى هذا المشهد، مشهد اناس لا يكفي لباسهم ان يستر عورتهم، النبي يتعمر وجهه، ثم يخرج يجمع الصحابه، اذن لي في الناس، ثم يجمع الناس جميعا فيقول: تصدق رجل من ثيابه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره. قعد يذكر كل انواع الصدقات. فاذا بالصحابه رضي الله تعالى عنهم كل واحد يطلع اللي يقدر عليه، اللي ياتي بتمر، اللي ياتي بملبس، اللي ياتي بحلي، اللي ياتي باي شيء، حتى كانت امام النبي صلى الله عليه وسلم كومتين من ثياب ومن تمر ومن اطعمه. فتبسم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وفرح بهذا الامر. لكن شاهد الحديث كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم تاثر لما راى الفقراء، كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم. واكثر من الاحاديث التي تحض على ان نكفلهم، كما يقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. لما طلبت السيده فاطمه رضي الله تعالى عنها خادما، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله أريد خادما، عايز خادم يساعدها على أمور العيش. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم وهو غاضب، قال: والله لا أعطيها، والله لا أعطيها، وأترك أهل الصفة لا يجدون قوت يومهم. أهل الصفة دول مين يا إخواننا؟ اللي كانوا جنب المسجد، كانوا لا يجدون قوت، قوم فقراء شديد الفقر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في باله مين؟ طب ما تجيب لبنتك. لا، وسيب أهل الصفة جعلين مش لاقين ياكلوا. كان يعني يعتني بهم، كان دائما يفكر في هؤلاء الفقراء وفي العبيد. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على رجل يقال له ابو مسعود الثقفي. ابو مسعود الثقفي كان ماسك عبد من عبيده ويرفع يده ويضربه بالصوت، فاذا به يسمع صوتا من خلفه يصيح بشده غضبا. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا من قبل عن خلق الغضب لله والغيره على حرمات الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الغضب ناتج عن رحمته صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. تفكر نفسك قادر عليه؟ الناس دلوقتي شوف بتعامل الخدم ازاي، شوف اللي عنده العمال او اللي عنده صناعين بيهلكهم، عايز يطلع منهم كل اللي يقدر عليه. قال اعلم يا ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. سقط الصوت من يدي ابي مسعود. ده يدلك على ايه؟ على شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا نتعامل، طبعا لا زال في رحمه بين الناس، لا نقول ابدا انه عامه القسوه، لكن في غلظه، لا شك ان في غلظه وفي قسوه موجوده في الامه الان. لازم نحاول نتدبر هذه الاحاديث. ابو مسعود من شده غضب النبي صلى الله عليه وسلم سقط الصوت من يده، واذا به يقول يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلمه اللي جايه دي، لو لم تفعل لمستك النار. كنتش أعتقته لمسات النار. ومنه استنبط الفقهاء أن كفارة ضرب العبد عتقه. تخيل حكم شرعي استنبطوه من الحديث ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تفعل، لو ما كنتش أعتقته يا أبا مسعود عشان ضربته بغير وجه حق، لمسات النار. فأخبروا أن كفارة عتق، كفارة ضرب العبد عتقه. سبحان الله، شوف رحمة الإسلام وأوجب الدين وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه واجب، أن العبد إذا ما أراد المكاتبة يكاتب سيده. يعني إيه مكاتبة؟ يعني العبد يقول لك بص أنا عايزك تعتقني. طب أعتقك ليه؟ وحد اشتراك وأعتقك؟ لا مش هعتقك. يقول لك إيه؟ أكاتبك. أكاتبك يعني إيه؟ يعني مثلا أنت عايز ثمني كام؟ عشان الناس ما يقولوش يعني الإسلام بيشجع على تجارة الرقيق أو العبيد أو بالعكس، الإسلام جفف منابع هذه التجارة وهذه العلولية. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب، والله سبحانه وتعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا بشرط أنه يكون عبد صالح. فإذا به يعني لما يجي لك كده يقول لك كاتبني، تقول له طب أنت عايز كم في ثمني مثلا؟ يقول لك مثلا عايز 10,000 جنيه. خلاص أنا هشتغل كل يوم، أنت محتاج مني مثلا 10 ساعات، هشتغل في وقت الفراغ واجيب لك 10,000 جنيه دول او بما قيمته المبلغ ده. دي اسمها المكاتبه في الشرع، ودي على قول جمهور الفقهاء واجبه. يعني العبد لو اراد انه يطلع حر بالمكاتبه وجب على سيده ان يكاتبه وان يرضخ لهذه المكاتبه رحمه من الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأبى ان نقول عبدي وامتي، كانش يحب ابدا الكلمه دي. كان يقول ينهى كما في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول عبدي وامتي، ولكن قولوا ايه؟ فتاي وفتاتي، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ما قالش امائكم، ولكن قال ايه؟ فتياتكم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان يكون في رحمه في الله، ما تقولش عليه عبد، ما تقولش عليه رقيق، ما تقولش عليه انه ما تقولش عليها اما، انما قول ايه؟ فتاي وفتاتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوانكم خولكم الله اياهم، جعلهم الله تحت ايديكم، فلا تكلفوهم ما لا يطيقون. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم، حرصوا على ان هم يكونوا في ايه؟ في رحمه وفي سعه من العيش، لا يسخر، مش سخره زي ما بنشوف في بعض الملل وفي بعض التاريخ. اصل يقول لك دايما ان ايه؟ ان العبيد دايما كانوا يسخروا وكانوا يضربوا. لا، في الاسلام ما كانش كده ابدا، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم على تكليفهم، عن تكليفهم بما لا يطيقون. وليس فقط العبيد، بل حتى الحيوانات، حيوانات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليفهم ما لا يطيقون. النبي عليه الصلاه والسلام وهو يمر في شارع من الشوارع، اذ وجد ناقه واذا به يمر بجوارها، فيجد الناقة تزرف دمعا، الناقة كأنها إيه؟ بتبكي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الأثر ده، واحنا بنذكر خلق الحنان في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جه كده، فاعتنقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا الله في هذه الدواب، اتقوا الله في هذه الدواب، ولا تكلفوها ما لا تطيق. هي مش هتعرف تنطق، مش هتعرف تشتكي، مش زي ما بنشوف دلوقتي. والله كل ما نمشي تلاقي واحد محمل كميه، يعني في العربيات الكر والمسائل دي، محمل كميه البهيمه اعزكم الله، بتقع امامه وهو لا يرحمها، ويظن ان ده مش دين. لا يا اخواني، هذا دين، هذه الرحمه حتى بالحيوانات دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذبحها، اذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف الرحمة رحمة حتى بالحيوان يا إخواني، حتى بالطيور. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أيضا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمورة تدور من حوله. إيه الحمورة دي؟ الحمورة دي زي العصافير كده، العصافير اللي بتطير دي اسمها في اللغة حمورة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حمورة تطوف من حوله، تأتي بجواره ثم تنصرف، ثم تأتي ثم تنصرف. فكأنما أخبره الله سبحانه وتعالى أو أوحي إليه أن هذه الحمورة قد فجعت في فرخها. يعني إيه؟ حد خد الوريد بتاعها، الكتكوت بتاعها، خده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحرص، وهو صاحب الهموم الكبرى في الأمة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه الحمورة في فرخها، ردوا إليها فرخها، ردوا إليها فرخها. ومر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على مجموعة من الصبية وهم يصبرون دجاجة، عارفين الدجاجة الفراخ، فحطنها كده هم يصبرونها، يعني ايه رفتنها ويضربونها بالايه بالنبال، بينشلوا عليها، بيضربوا على التنشين على ايه على هذا المخلوق. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد لعن من فعل هذا. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حديث مرفوع اهو نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لعن من فعل هذا. وفي رواية أنس بن مالك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، نهى النبي أن تصبر البهائم، يعني تقتل صبرا، تفضل تضرب لغاية ما تموت. ليه؟ لماذا؟ أين الرحمة في هذا؟ دي بالمخلوقات، فما بالك بقى برحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال، ورحمته بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم هو في سكرات الموت يقول إيه؟ الله الله في النساء، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، إنكم أخذتهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يوصي بهؤلاء الخلق الضعفاء، وللرجال عليهن درجة. كثير من الناس يفهمها لا، ده الراجل أفضل من الست، لا، للرجال عليهن درجة يعني مسؤولية، يعني هذا الفضل الذي فضله الله به يتحتم عليه أن يكون مسؤولا وأن يكون حريصا على هذه الرقيقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للحادي، الحادي ده اللي إيه؟ اللي كان بينشد عشان يسلي القافلة في سفر طويل، وسيلة من وسائل الترفيه المشروع، فإذا بحادي جميل الصوت من شدة جمال حدائه الإنشاد الجميل، بدأت الإيه؟ الناقة تتمايل، بدأت الناقة اللي فيها أو النوق اللي فيها النساء الهودج بدأت تتمايل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، شوف التشبيه، شبهها بالإيه؟ قطعة الزجاج القابلة للكسر. حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المخلوقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أكون في الصلاة فأسمع بكاء الطفل، فأسمع بكاء الطفل فأتجول. يعني إيه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عايز يصلي بربعين كده زي ما بنصلي في الجمعين، فيسمع إيه؟ فيسمع طفل بيبكي، يقول: فأتجول لما أعلم من وجد أمه عليه، إن أمه خايفة عليه. شوف ده رحمة بالنساء وبالأطفال، ما يسيبش الطفل يبكي، وما يسيبش الأم حريصة مش عارفة تعمل إيه، الصلاة مش عارفة تقطعها ومش عارفة تعمل حاجة للطفل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتجول لما أعلم من وجد أمه عليه. ويعني يا ريت الصوت شوية يا أخوانا على ذوق. فهذه كلها نماذج من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمن؟ بالضعفاء، بالكفار، بأهل الأعذار. فما بالكم برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالطائعين، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمن اتبعه. هذه عليها من الشواهد ما لا يحصى. والله يكفي أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه مجموعة من الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، إيه بقى بيشتكوا من الفقر؟ فقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله لنا أن يحول أحد، أن يحول الصفا ذهبا، الصفا ده عايزينه يبقى ذهب. فأرسل الله ملكا في إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن جبل الصفا يتحول ذهب هيتحول ذهب. فقال: يا محمد، إن شئت حولته ذهبا، فمن يكفر بعد منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. زي ما ربنا قال لمين؟ للنصارى، لما طلبوا إيه؟ مائدة، قال: إني منزلها عليهم عليكم، فإن فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال له كده خلاص أحوله لهم ذهب برضه وتبقى آية بس الشهر. لو جم بقى بعد كده حد قصر، حد ارتد، خلاص الأمة دي تعذب عذاب لا يعذبه أحد من العالمين. وإن شئت يا محمد يفتح لهم باب التوبة حتى قيام الساعة أو حتى علامات الساعة الكبرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل يفتح لهم باب التوبة، وفي رواية بل يفتح لهم باب الرحمة. إننا عزيزنا في اختياره كان ممكن يختار لنا الدنيا، كان ممكن يختار إن إحنا ناخد المال ويبقى يعني الذهب الكثير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ماذا؟ اختار الرحمة واختار باب الرحمة. ولو شفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي كل كلامه فيه رحمة على الأمة. أحاديث كثيرة جدا تبدأ نفس البداية لولا أن أشق أو أخوف ما أخاف. عارفين الحديث دي؟ لأي كذا حديث بالرواية دي مثلا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة. طب النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باستواك عند كل صلاة؟ ما حصلش. ليه؟ رحمة، لأنه لا يريد أن يشق. طرد واحد من أشتواك مش هيصلي؟ هيفضل يدور؟ هيفضل؟ مش ممكن. فلم يشق علينا النبي صلى الله عليه وسلم. وأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء، فضلت لغاية إيه؟ الثلث الثاني من الليل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال والله إنه لوقتها، هو ده الوقت الأنسب وهذا وقت الأفضلية، قال والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إلا بس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المشقة، لا يحب أبدا أن يشق على أمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو قط. ليه؟ أصل النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني لو خرج في كل الغزوات وفي كل السرايا وفي كل جيش، طب مين اللي هيعلم الناس الدين؟ مين اللي هيجلس يقضي بين المتخاصمين؟ مين اللي هيعلم الأمة أحكام دينها؟ مين اللي هيبقى يضرب مثل بنفسه؟ إنه ممكن أحيانا هناك جهاد دفع وهناك جهاد طلب، هناك جهاد فرض كفاية وهناك جهاد فرض عين، مين اللي يعلم الأمة المسائل دي كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو قط. لأنه كان بيحب الجهاد صلى الله عليه وسلم، لكن مش الكل يقدر، في ضعفاء وفي ناس عايزين يتعلموا الدين، وفي يعني وفود تأتي من جميع أنحاء الدنيا تتعلم الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق. تلاقي أحاديث كثيرة بهذا المنطلق أو بهذه البداية، وتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. لا يريد أبدا المشقة بالأمة. لو حد من الولاة شق على الأمة وأعندها كان يقول إيه؟ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ده دعاء، وهذا الدعاء مستجاب. والله يا إخوان اعلم جيدا أن كل من شق على المسلمين على أضعف المستويات أو على أعلاها، كل من شق على المؤمنين أو أعمتهم سيشق عليه الله سبحانه وتعالى، إلا أن يتوب أو يحدث توبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، وهو الذي دعا لذلك اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، لأنه لا يريد أبدا اللعنة للأمة. قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. اللعنة اللي هو الإيه؟ المشقة. لا يريد من المشقة أبدا. كان دائما ما يقول أخوف ما أخاف على أمتي، وهو الخوف ده رحمة، هو خايف عليك يبقى إيه؟ يبقى بيرحمك. تلاقي أحاديث كثيرة جدا مثلا أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون اللي بيضلوا الناس، اللي يطلعوا يقولوا فتاوى غلط، اللي يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا القليل. أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منهم هؤلاء الأئمة. وعنده فجأة بحديث تاني أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. حديث ثالث أخوف ما أخاف على أمتي زلة العالم. حديث رابع أخوف ما أخاف عليكم أو ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. بعد كده تلاقي حديث خامس أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. بعد كده حديث سادس عن ابن عمر أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ طب إيه أكثر حاجة النبي خايف عليه؟ ده فيك غيرهم. أخوف ما أخاف على أمتي تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. أخوف ما أخاف على أمتي أن قال جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله ما تخاف علي منه؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال هذا، يبقى أخاف ما يخاف عليه إيه؟ اللسان. وغير ذلك من أحاديث كثيرة. فواحد يسأل نفسه طب إيه أكتر حاجة النبي خايف أصلا؟ كل رواية فيها إيه؟ فيها أسلوب أفعل تفضيل، يعني دي أكتر حاجة النبي خايف منها، والموضوع بيتكرر. الإجابة كما يجيب العلماء، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخاف على الأمة من كل ما يضرها، كل شيء يضر الأمة النبي عليه الصلاة والسلام يخاف منه. ففي لحظة يحس أن الشرك الخفي هو اللي هيضيع الأمة، يقول لك دي أخوف حاجة خايف عليها. في لحظة يتبين له أن الأئمة المضلون هيخلي الناس تضل، وناس تطلع تقول لك أصل مش عارف مين قال الأغاني حلال وخدعوك فقالوا الأغاني مش عارف حرام، وتلاقي كلام لم يرد الله به سلطان، أئمة مضلون. يقول لك أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، تلاقي كل شوية حاجة من هذا القبيل. وكل ذلك جماعه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليك من كل ما يضرك، يخاف عليك من حتى القلد في عينك، لا يريد أي شيء يضر المسلم. فكلما تذكر شيئا يضرك، كلما تذكر شيئا يؤدي من المسلم إلى المهالك، قال أخوف ما أخاف. لأن الحقيقة أنه أخوف ما يخاف عليه، يبقى صحيح بقى أخوف من يخاف عليه هو أنت، هو أكثر حاجة خايف عليك أنت، فيخاف من كل ما يضرك أو من كل ما يؤذيك. كل ذلك نماذج من حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بالأمة. فأنا أريد أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الخلق. عايزين يا أخوانا نرحم، عايزين ننظر إلى الضعفاء، إلى الفقراء، إلى اليتامى، إلى المساكين، أن ننظر إليهم نظرة رحمة، وأن نتخلق بهذا الخلق الذي هو كما أقول وأكرر من رؤوس الأخلاق. ولولاه كما قلت لانفض الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما أسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.